إخوة الكرام عن علو الهمة في الجود والبذل، إنها قطرات عاطرات طاهرات تصفي القلوب وتزكي الأرواح وتبعث همم النفوس إلى ما يقرب إلى الملك القدوس تبارك وتعالى. إنها غرفات من أو غرفات من هذا البحر المبارك، بحر الكرم والجود الذي سار فيه الأولون والصحابة والتابعون. الجود والإحسان والبذل والكرم من شيم أصحاب الهمم الذين يسعون إلى القمم. وكفى بالكرامة أو كفى بكرامة هذا الكريم أن الله عز وجل سمى نفسه جوادا كريما. قال ربنا تبارك وتعالى وهو يحث العباد على الإنفاق في سبيله والبذل والعطاء من أجل رضاه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وحذر الله عز وجل من البخل وأهله، فقال تبارك وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأما كلام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته إلى الجود والبذل وحرصه على أن يبذل كل ما في وسعه، جواد عشق البذل وعاد خلق البخل. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. يدعو أحدهما للمنفق أن يخلف الله عز وجل عليه: وما عند الله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ويدعو الملك الآخر على البخيل هذا الممسك أن يتلف الله عز وجل ماله فلا يخلف له شيء جديد ولا يبقى له هذا المال الذي هو حريص عليه غاية الحرص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، تمرة، تأملوا، بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا رواه البخاري ومسلم ومالك وأحمد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وهذا رواه الحاكم وصححه الألباني. وعن أبي هريرة كما في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد وابن حبان قال: سيد الأنام عليه الصلاة والسلام: بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان. الصوت الذي في السحابة موجه إلى اسم رجل معين يقول: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. نفس الاسم الذي سمعه في السحابة هو اسم صاحبنا هذا الذي يحول الماء بمسحاته. فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. فانظروا أيها الإخوة إلى هذا الرجل الذي يتصدق بثلث ما أنعم الله عز وجل به عليه، كيف أن السحابة موجهة إلى اسمه هو تحديدا حتى تمطر في حديقته. وهذا الحديث العظيم وسنده حسن، حديث جامع رائع، قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وهذا حديث حسن رواه الطبراني في الكبير وابن أبي الدنيا، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. ثم اسمع إلى قول حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم والنسائي وابن ماجه: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. إنه أيها الإخوة نداء من صميم القلوب إلى كل صاحب مال، إلى كل غني، إلى كل من وهبه الله عز وجل من زخارف الدنيا: اعلم أنها لا تدوم لأحد ولا تبقى لأحد، ولا يبقى لك إلا عمل صالح أو أثر طيب. أين من يسعى على الأرملة والمسكين؟ أين من يداوي جراح امرأة مكلومة؟ أين من يجفف دموع اليتيم؟ أين من يضمد جرح امرأة ثكلى؟ أين من يدفئ امرأة قد اشتد بها العراء والبرد هي وأطفالها الصغار، ولا تجد طعاما ولا شرابا؟ هذه صورة شعرية يقدمها لنا حافظ إبراهيم رحمه الله لحال هذه الفتاة التي وجدها في العراء تبحث عن ملجأ يؤويها، قد مات والدها وماتت أمها ولا تجد من يكفلها، فأين من يكفل هؤلاء؟ قال حافظ: شبحا أرى أم ذاك طيف خيالي، لا بل فتاة بالعراء حيالي. شبحا أرى أم ذاك طيف خيالي، لا بل فتاة بالعراء حيالي. أمست بمدرجة الخطوب فما لها راع هناك وما لها من والي، وسألتها من أنت وهي كأنها رسم على طلل من الأطلال. قد مات والدها وماتت أمها ومضى الحمام بعمها والخال. قلت انهضي، قالت أينهض ميت من قبره ويسير شن بالي. فحملت هيكل عظمها وكأنني حملت حين حملت عود خلالي، وطفقت أنتهب الخطى متيمما بالليل دار رعاية الأطفال. وطفقت أنتهب الخطى متيمما بالليل دار رعاية الأطفال. فإذا بأيد طاهرات عودت صنع الجميل تطوعت في الحال، فتناولت بالرفق ما أنا حامل كالأم تكلأ طفلها وتوالي. لله در الساهرين، لله در الساهرين، على الأولى سهروا من الأوجاع والأوجال، القائمين بخير ما جاءت به مدنية الأديان والأجيال. نعم أيها الإخوة الكرام، هذه صورة وأنموذج من النماذج التي نراها كل يوم. حال هذه الفتاة وغيرها كثير من الأطفال الصغار واليتامى وغيرها كثير من الأرامل والمساكين الذين لا يجدون من يعولهم ولا من يكلأهم ولا من يرعاهم. أيها الإخوة الكرام، ما أحوجنا إلى أن نكفل طالب علم يعلم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن كثيرا من أصحاب الأموال يبذلون أموالهم في اللهو واللعب. شيء عجيب أن يقيم رجل عرسا لولده بنصف مليون جنيه، هذا ما وصلنا، وما لم يصل إلينا لا شك أنه أكبر وأكثر. نصف مليون جنيه حتى يقيم ليلة واحدة ما هي إلا ساعة أو ساعتان، وتصرف الملايين المملينة على أصحاب الكرة الذين يجرون خلف جلد منفوخ تدفع لهم الأموال. والعرايا واليتامى والثكالى يصرخون ويهتفون، ومن نساء المسلمين من تضطر إلى أن تخرج ابنتها لتعمل والعياذ بالله الفاحشة حتى تأتي لها بالمال الذي يكفيها ويكفي إخوتها. نعم، ما أحوجنا إلى من يقيم أود هؤلاء، وإلى من يرعاهم، وإلى من يصون كرامتهم وإلى من يحميهم من ذل المسألة. هذا حافظ أيضا يرجع ليناشد القوم أن يبنوا ملجأ لرعاية الأيتام، وأن يرعوا طالب علم وخطيبا وصاحب دعوة وفقيرا ومحتاجا. يقول: يا رجال الجد هذا وقته، آن أن يعمل كل ما يرى، أنا لا أعذر منكم من ونى، وهو ذو مقدرة أو قصرا، فابدأوا بالملجأ الحر الذي جئت للأيدي له مستمطرا، واكفلوا الأيتام فيه، واعلموا أن كل الصيد في جوف الفرا. أيها المثري، ألا تكفل من بات محروما يتيما معسرا؟ أنت ما يدريك لو راعيته، أنت ما يدريك لو راعيته، ربما قدمت بدرا نيرا، ربما قدمت سعدا ثابتا، ربما قدمت سعدا ثابتا يحكم القول ويرقى المنبر، ربما أيقظت منه خالدا يدخل الغيل على أسد الشرى. كم طوى البؤس نفوسا لو رعت منبتا خصبا لكانت جوهرا، كم قضى اليتم على موهبة فتوارت تحت أطباق الثرى، إنما تحمد عقبى أمره من لأخراه بدنياه اشترى، إنما تحمد عقبى أمره من لأخراه بدنياه اشترى. أيها الإخوة الكرام، تعالوا بنا إلى هذه الصور المشرقات الرائعات من علو الهمة في البذل والجود والعطاء. إن أعلى الناس همة في كل خير هم أنبياء الله عز وجل ورسله، وعلى رأسهم سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جواد بلغ غاية الجود، راء كرمه يتفخم، ودال جوده لا يرخم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي. فانظر إلى أثر هذه المخالطة المباركة، مخالطة محمد بن عبد الله عليه الصلاة وسلام الله بجبريل أمين وحي الله، انظر كيف يكون لها هذا الأثر العظيم مع ما طبع عليه من الجود والكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ما قال لا قط، كما قال القائل: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. قال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وهذا رواه أحمد ومسلم وابن حبان. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أجود الناس وأكرم الناس وأسخى الناس، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. روى أحمد والبخاري والنسائي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن الأعراب علقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من حنين، تعلقوا به يسألونه أن يقسم بينهم، فقال: ردوا علي ردائي، ردوا علي ردائي، فلو كان عندي عدد هذه العضاة، يعني الشجر، نعما لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا، صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة أمام أحد، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا. تأملوا بارك الله فيكم، ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى ثم قال: إن الأكثرين هم المقلون الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. المعنى يقول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: أني ما أحب أن يكون عندي مثل جبل أحد هذا كله ذهبا، فتمر علي ثلاث ليال ويبقى عندي منه شيء ولا دينار إلا شيئا أرصده للدين، وأما ما سوى الدين فهو عليه الصلاة والسلام يحب أن يفرقه كله فلا يبقي منه أي شيء، حتى ولو كان يزن جبل أحد جودا منه وكرما، صلى الله عليه وآله وسلم. دع عنك أخبار الكرام، دع عنك أخبار الكرام، فإنه هو زبدة يكفيكها ونموذج، هو من إذا حدثت عنه بأنه بحر فلا أخشى ولا أتحرج، طبع الندى خلقا، طبع الندى خلقا له، فإن ادعى فيه سواه فأحول يتغنج. ولو استطردنا مع جود حبيبنا صلى الله عليه وسلم لاحتجنا إلى لقاءات ولقاءات، فهو أجود الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا سار أصحابه الأطهار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة ومن سار على هذا المسلك الميمون المبارك الذي نناشد الأغنياء من المسلمين اليوم لا أن يؤثروا الناس بشيء ولا أن يتفضلوا عليهم ببعض ما يحتاجونهم إليه، وإنما فقط أن يخرجوا زكوات أموالهم ليعطفوا على الفقراء والمساكين. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يجعل من نفسه درعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفق ماله كله لله، ويبقي لأهله الله ورسوله، وقام مقاما يشهد الحق أنه مقام على التاريخ بالتبر يطبع، وصار في إثره الفاروق وسار في إثره الفاروق متصلا بجوده كاتصال المتن بالسند. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينفق نصف ماله غير مرة، ولو احتيج إلى البقية لجاد بلا تردد. ومد عثمان ذو النورين أشرعة والبحر يقذف بالأمواج والزبد. هذا عثمان رضي الله عنه يشتري بئر رومة ويجعلها للمسلمين ويجهز جيش العسرة، فما زال يفعل ذلك حتى نال الوسام المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، بل ويجود رضي الله عنه وأرضاه بدمه حينما أراد المجرمون هؤلاء الخونة الخارجون أرادوا قتله، فلما دخلوا عليه وحاصروه أراد الصحابة أن يدافعوا عنه فأراد وأحب أن يجود بدمه هو، ولا تسفك قطرة من دم امرئ مسلم، فقال لا أحب أن تراق قطرة دم في سببي. كذا علي الذي ضحى بمهجته فدى النبي المفدى ليلة الرصد. علي رضي الله عنه يعرض نفسه للهلكة في رحلة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نال منزلة أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وهذا عبد الرحمن بن عوف يتصدق بمئة أوقية من ذهب ويوصي لكل بدري بأربعمائة دينار ولأمهات المؤمنين بالعطاء الجزيل، ألا سقى الله ابن عوف من السلسبيل. ويهاجر صهيب ويترك ماله لأهل مكة يشري نفسه ابتغاء مرضات الله حتى نال ربح البيع أبا يحيى. وأبو طلحة رضي الله عنه يجود بأحب ماله إليه بيرحاء ثم بنفسه دون الرسول صلى الله عليه وسلم، يتلقى عنه السهام، يستر النبي عليه الصلاة والسلام بجسمه، يقول لرسول الله لا تشرف يا رسول الله حتى لا يراك القوم، وهو يردد نحري دون نحرك نحري دون نحرك، حتى نال هذا الوسام الغالي، لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. ونال وساما آخر ذاك مال رابح. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يجود بنفسه وماله لله، ثم يأمر أن يكفن في جبة بالية لقي بها المشركين يوم بدر ليلقى الله بها. ويخرج مصعب رضي الله عنه من النعيم والراحة إلى بيداء الشظف والفاقة معلما للقرآن داعيا للإسلام في المدينة، حتى لقي الله وليس معه ما يكفن فيه. ويجود البراء رضي الله عنه برمي نفسه بين الأعداء في حديقة الموت فيفتح الله للمسلمين بسببه. ويجود أبو الدرداء بالإعراض عن التجارة لتلقي الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتلقى عنه الوحي. وهذا خالد رضي الله عنه يجود بالتنازل عن طيب نفس، بالتنازل عن القيادة طاعة لأمير المؤمنين، فكان سيفا سله الله على المشركين. ويتنازل أبو عبيدة رضي الله عنه جودا منه عن إمرة الجيش لعمرو بن العاص جمعا لكلمة المسلمين، في كل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ويجود الحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه بالتنازل عن الخلافة درءا للفتنة وجمعا للكلمة وإصلاحا بين فئتين من المسلمين. وهذه عائشة أم المؤمنين حبيبة النبي الأمين تجود بمئة ألف أتتها في يوم ما أمست حتى فرقتها في المساكين في اليتامى والأرامل والمساكين. وهذه أم سلمة رضي الله عنها تجود بشمل الأسرة وفراق الزوج والولد في سبيل الهجرة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذات النطاقين تجود بما تملكه فلا تدخر شيئا لغدها. وفئة من المسلمين أيها الإخوة لم يجدوا ما يجودون به فجادوا بالدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تنفست بهم الأيام وانتعشت بروحهم رئة الدنيا من الشلل. كانوا وكنا فلسنا مثلهم أبدا، هل يستوي الذهب الإبريز بالهلل. نعم أيها الإخوة الكرام، هذه بعض نماذج من علو همم أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر إلى كرم هؤلاء الأصحاب، انظر إلى إيثارهم العجيب الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا رجل يضيف ضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كونه لا يكاد يملك إلا قوت أولاده، بل ولا حتى قوت أولاده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. تصوروا، هذا الضيف يأتي إلى رسول الله يزوره، يرسل إلى كل بيوته، فما من زوجة من أزواج النبي عندها شيء من الطعام، كل واحدة منهن تقول: ما معنا إلا الماء. وهو سيد الأنبياء وقائد الدنيا إلى العلياء عليه صلاة رب الأرض والسماء. فقال صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. نوميهم، لا داعي أن يأكلوا الليلة حتى نضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجد شيئا ومع ذلك هو كريم، يؤثر بما عنده، يؤثر بما في يده غيره. قال: فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. تصور، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، يعني حطوا الأكل كله، وضعوا الطعام كله أمام هذا الضيف، وقامت المرأة كأنها تصلح السراج أطفأته وجعل كأنهما يتلمضان بشفاههما حتى يصورا للرجل أنهما يأكلان، وقد ترك له الطعام وحده حتى لا يتألم قلبه بشيء. قال: فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ضحك الله الليلة، أو عجب من فعالكما. والضحك والعجب إنما هما صفتان من صفات الله عز وجل على ما يليق به وبجلال وجهه تبارك وتعالى. ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والحديث رواه البخاري ومسلم وابن حبان. وهذا أبو طلحة رضي الله عنه، ذلكم الأنصاري الكريم. قال أنس رضي الله عنه: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، هذه الأرض التي فيها نخل وماء طيب، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد ومالك. إن النماذج أيها الإخوة لو جعلنا نعددها ونسردها لطال بنا المقام والمقام، ولكني أعود فأقول: جودوا ولا تبخلوا، تصدقوا ولا تمسكوا، أنفقوا ينفق الله عز وجل عليكم، يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. عن نافع قال: إن ابن عمر، إن كان ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ليفرق في المجلس 30,000 ثم يأتي عليه شهر ما يأكل مزعة لحم، ما يأكل مزعة لحم. ولما اشتهى في مرضه أن يأكل حوتا سمكا، واشترى مرة أخرى أن يأكل عنبا، فلما جيء به إليه تصدق به. وقال الحسن بإسناد حسن: كنا نعد البخيل الذي يقرض أخاه، يعني البخيل بالنسبة لهم اللي كان ممكن يسلف أخوه، لكن الرجل الحقيقي هو الذي يعطي ولا يسأل، لا يقول ترده إلي غدا أو بعد غد. وكان بكر بن عبد الله المزني يطعم الضيف ثم يكسوه إذا أراد الانصراف، يعطيه حلة ثوبا يلبسه، يكسوه إذا أراد الانصراف، ويقول: إن فضل إجابته إلى طعامي أعظم مما صنعت أنا معه. وحسن في مراسيل الحسن: داووا مرضاكم بالصدقة. طرق فقير باب أحد العلماء ليلا يسأل طعاما، فسأل امرأته: هل عندنا شيء؟ فقالت: والله ما هي إلا 10 من البيض. قال: ادفعيها لهذا الفقير. فدفعت إليه 9 وادخرت 1 لأولادها. وزمن قصير يطرق الباب رجل آخر، فخرج هذا العالم فدفع الرجل إليه صرة ومضى، نظر فيها فإذا فيها 90 دينارا. فقال لامرأته: كم بيضة أعطيت السائل؟ قالت: 9. قال: وهذه 90 دينارا والحسنة بعشر أمثالها. وفي عجائب الصدقة أن امرأة أصيبت بفشل في الكلى، عافانا الله وإياكم، ثم عانت المراجعات والغسيل والعلاج، وأعلنت أن من تتبرع لها بكلية لها 20,000 ريال. فحضرت امرأة ووافقت وأدخلت وفحصت وهيئت للعملية، فدخلت المرأة ووجدتها تبكي فظنتها مكرهة، قالت: ما شأنك؟ فبينت أن الفقر هو الذي ألجأها إلى ذلك، ثم انطلقت باكية. فرقت المرأة لها ورحمتها وقالت لها: لا عليك، خذي المال واذهبي والله أرحم الراحمين. جاءت بعد أيام إلى الأطباء فوجدوا كلاها سليمة معافاة لا بأس فيها. يا جامع الأموال لا تبخل بها، فالمال يا مسكين للرحمن هو من يديك، وإن تكاثر زائل فخذ الذي يبقى وخل الفاني. أقرضه للمعطيكه تظفر بما أقرضت في دار جناها داني. أيها الإخوة، لقد تحدث معروف الرصافي عن حال طفلة لاجئة أيضا، وصورها في صور عجيبة هي أحوج ما تكون إلى أن نتأملها ونتدبرها، ولكن مضى وقتنا في الحديث عن الجود، ومضى وقتنا في الحديث مع بحر الجود، وبحر الجود هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آخر ما أريد أن أقوله، أرجو من المشاهدين الكرماء أن يجودوا علينا بصالح الدعاء، أن يمن الله على أخي بالشفاء فقد أصيب بمرض، وأن يرفع عنا وعن المسلمين البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وجمعنا الله بكم على طاعته وفي الفردوس الأعلى في مستقر رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات وما